السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه دورة الثانية في مساقنا القرآني في تفهم وتعلم تدبر القرآن، وقد بدأنا بالدورة الأولى في مفاتيح تدبر القرآن، المفاتيح العشرة كانت للدكتور خالد اللاحم، مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة. وبفضل الله تبارك وتعالى قد سبق لنا شرح كامل على كتاب فن التدبر للدكتور عصام العويد، والليلة بفضل الله وحوله وقوته نفتتح كتابه الثاني في هذا الأمر، وهو المراحل الثمان لطالب فهم القرآن، وهي دورة تعتبر متخصصة أكثر في فهم كينونة التدبر وماهية التدبر، واستقاء من كتب السلف، لا سيما مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يتكون من ثمان مراحل، وثمان مراحل بإذن الله بثمان محاضرات. المرحلة الأولى هي الوقوف على الآثار، هي المراحل التي سنجتازها في تدبر القرآن وفهم تدبر القرآن، فمقسمها لثمان مراحل، وكل مرحلة سنقف معها بإذن الله تبارك وتعالى في محاضرة. المرحلة الأولى الوقوف على الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة وأئمة التابعين في الآيات، سواء كان يتعلق بفضائل السور أو أسباب النزول أو التفسير. والمرحلة الثانية إدراك المعنى اللغوي للكلمات الواردة في الآية ومقارنته بما جاء عن السلف، ثم الجمع بينهما لتحديد المعنى الكامل والصحيح للكلمة نفسها. المرحلة الثالثة معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الكلمات. والمرحلة الرابعة معرفة دلالة الجملة وما يتعلق بها كدلالة الجملة الإسمية والفعلية وأثر التقديم والتأخير ونحو ذلك. المرحلة الخامسة فهم دلالة السياق، السباق واللحاق، الجملة السابقة والجملة اللاحقة، وهذا يسمى سياق. والمرحلة السادسة الإحاطة بالمقصود العام للسورة، وهو التفسير الموضوعي للسورة. والمرحلة السابعة جمع الآيات الأخرى التي تنزلت في الموضوع نفسه من القرآن كله ليكتمل المعنى المراد للآية، كأننا ننظر إلى شواهد الآية في بقية القرآن. المرحلة الثامنة العناية بتدوين أخبار وقصص الأئمة سلفا وخلفا مع القرآن، ثم الاستشهاد بها في محلها من التفسير، وهذا من عظيم فائدته، إلا أنه من ملح التفسير لا من متينه، أي أنه ليس من متين عملية التفسير، وإنما هذا من الاستشهادات من تراجم السلف، وليس هو من العملية التفسيرية أي البيانية بمعاني القرآن. نحن نقول في حقيقة أننا تكلمنا كثيرا عن أهمية تدبر القرآن، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقد ذكرنا أن القرآن شفاء ونور وروح وهدى وربيع للقلوب وذهاب للغم والهم والنكد والشقاء والتعاسة، وذكرنا الآيات التي تعضد هذه المعاني، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ومع أهمية التدبر، فإن التدبر لا يقوم إلا على التفسير الصحيح، أي على فهم معنى الآية على الوجه الصحيح. وكيف نفهم الآية على الوجه الصحيح؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته للتفسير، قال: فإن القرآن يفسر بالقرآن، ثم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم، ثم باللغة، ثم بالرأي والاجتهاد. ولذلك كانت أول مرحلة بين أيدينا لفهم تفسير القرآن التفسير الصحيح الذي سوف ينبني عليه التدبر الصحيح، وهو استنباط الفوائد التي ننزلها على أنفسنا وواقعنا، ونأخذ منها الدروس العملية لتطبيقها والتخلق بها في حياتنا. هذا التفسير الصحيح يبدأ من الوقوف، من المرحلة الأولى، الوقوف على الآثار، يبدأ من الوقوف على الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة وأئمة التابعين في الآيات، سواء كان ما كان يتعلق بفضائل السور أو أسباب النزول أو التفسير. وهذا ما نسميه بالتفسير بالمأثور طبعا، وهذا هو المقصود في الحقيقة. يعني الوصول لما جاء عن السلف الصالح من القرون الخيرية، الصحابة والتابعين وتابعيهم، وورد وما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من معان في أمر هذه الآيات هو المقصود. أما فضائل السور في الحقيقة فهذا أمر إيه؟ هذا أمر من المحفزات الذي يعيننا على تدبر الآيات والنوايا، ولكنه ليس كثيرا وليس لكل سورة فضل. إنما الذي ورد في فضائل السور صحيحا ورد في سورة الكهف مع خلاف، ورد في سورة الملك، ورد في آية الكرسي، ورد في سورة البقرة وآل عمران، ورد في سورة الإخلاص، ورد في سورتي المعوذتين، ورد طبعا في خواتيم سورة البقرة، ورد في سورة الأنعام مع ضعف فيه، ورد في أيضا يكاد يكون هذا قلب القرآن، ياسين قلب القرآن حديث ضعيف، الرحمن عروس القرآن حديث ضعيف، الواقعة تنفي الفقر حديث ضعيف. وبعض الناس يعني يضع لكل سورة حديثة، وهذا لا يصح. إنما الذي يصح ما ورد في الملك، الفاتحة طبعا، ما ورد في البقرة وآل عمران، ما ورد في سورة الإخلاص والمعوذتين، ما ورد في سورة الأنعام وإن كان ضعيفة إنها نزلت جملة، ما ورد في آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، هذا يعني جملة ما ورد مما يعني يرد الآن على خاطري. لكن المقصود هو الوقوف على الآثار الواردة عن رسول الله والصحابة والتابعين والتابعين في التفسير، لأن القضية هنا في التفسير، أي في الفسر، أي في البيان. نقول أن الأصل أو أول مرحلة في الحقيقة كان ينبغي أن يقدم بها هي قضية تفسير القرآن بالقرآن، ولكن هذا الأمر أمر يتطلب تشبعا عظيما بمعاني القرآن، وتشبعا عظيما بتفسير القرآن، حتى تستطيع أن تستخرج شواهد الآية من القرآن. وهذه جعلها هو مرحلة متقدمة، وجعلها مرحلة متقدمة، وكأنه جعلها المرحلة السابعة، وجعلها مرحلة السابعة، وإن كان بدأ بها شيخ الإسلام في مقدمة تفسير. قال: هذه المرحلة الأولى، ولا بد، فإن القرآن تنزيل من رب، تنزيل رب العالمين، وهو كتاب عظيم. قال تعالى: قل هو نبأ عظيم وثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بل بلغ الغاية في الإعجاز وشدة التأثير. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن قاله قتادة والفراء وابن قتيبة وابن عطية وابن كثير والسعدي وغيره. ولعظمة هذا الوحي المنزل تولى بيانه وحي آخر معصوم. وهذه القضية قضية مهمة جدا، وهي قضية أن تدبر القرآن الذي يقوم على التفسير الصحيح لا ينفك أبدا عن السنة، ولا ينفك أبدا عن حجية السنة وبيان السنة وتدبر السنة. فالسنة شارحة ومفسرة ومبينة ومفصلة ومؤكدة لما جاء في القرآن، ولذلك تولى بيانه وحي آخر معصوم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه. وقال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: فالجواب، فإن قيل وما الدليل على ذلك؟ فالجواب أن ذلك في القرآن في قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى، يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. وقوله: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها قولا وفعلا وإقرارا، وهذه أقسام السنة، من حين مبعثه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا القرآن. يقول الإمام الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. وفيه وقد بينه البيان التام الذي ليس فيه ولا ريب، كما ثبت عند أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث العرباض بن سارية قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وعند أحمد وغيره من حديث أبي ذر: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا إلا ذكر لنا منه علما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه رضوان الله عليهم معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وأيضا: فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ يبقى إذن هو بين لهم في الحقيقة معاني القرآن، لكن هل بين كل كلمة؟ هذا لم يكن محتاجا إليه. لماذا؟ لأنهم كانوا عربا أقحاحا، لا يستشكلون معاني الألفاظ المبينة أو الألفاظ المبينة، وإنما نستشكلها نحن لعجمتنا ولضعف لغتنا وصلتنا باللغة العربية. قال: يعني أنه بين لهم ما يشكل، أما البين بنفسه فلا يحتاج إلى تبيين. ولهذا جعل الإمام الزركشي في البرهان، في الفصل الذي عقده لأمهات مآخذ التفسير، جعل الأول من المآخذ هو النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا هو الطراز الأول. ثم قال: لكن يجب الحذر من الضعيف فيه، والموضوع فإنه كثير. فتعقبه السيوطي في الإتقان، فقال: الذي صح من ذلك، أي من النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، قليل جدا، بل أصل المرفوع منه في غاية القلة. ومعنى ذلك، مراد الإمام السيوطي النص على التفسير لا مطلق البيان، يعني إن هو كلمة كلمة، ولكن طبعا البيان قد يأتي بإيه؟ قد يأتي بأساليب أخرى غير التفسير اللفظي، قد يأتي بالحكم، بالاجتهاد، بسنته القولية، بسنته الفعلية. نعم، أي الإمام السيوطي لا يخفى عليه ما تقدم. نعم، ولذلك ستجد السنن، ستجد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، فستجد كثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم كذا وكذا. نعم، فهنالك طريق البيان المباشر، وهناك طريق بيان الرسول للقرآن بالتطبيق العملي في حياة المسلمين، وكذلك ما كان يتخلق به في نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: فإن خفي علينا تفسيره صلى الله عليه وسلم للقرآن أخذنا بما جاء عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على حجية مذهب السلف، مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ طبعا الصحابة، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. طبعا الإمام ابن القيم أصل لهذه الآية مبحثا عظيما في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين في حجية مذهب السلف في الفعل والترك، وأنه مذهبهم واجب الاتباع في العقائد وفي العبادات والمعاملات وأصول الاستدلال والسياسة الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسلوك والأخلاق. قال في السنة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بردة عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا كله في حجية مذهب السلف، وهذه حقيقة السلفية: فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. والأحاديث في هذا الباب متواترة، بل أعلى درجات التواتر. فإن قيل هذه النصوص تدل على الفضل لا على علم القرآن، لا، تدل على الفضل في الجملة، وتدل على فضل علومهم وأعمالهم وتزكية بواطنهم وسرائرهم فضلا عن ظواهرهم واجتهاداتهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هم الجماعة، أي ما كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قيل: هذا هو المراد. قال: فالجواب أن العلم الحق بالقرآن هو رأس الفضائل، فمن أدركه سبق سبقا عظيما، ومن فاته سبق سبقا بعيدا. فإن قيل: لكن هذه النصوص تدل على أفضليتهم في علم القرآن بالجملة لا بالأعيان. قيل: وهذا هو المراد، فلا يكون الحق أبدا مناقضا لقولهم جميعا. عشان كده احنا بنقول إيه؟ ما بنقولش إن قول الصحابي الواحد حجة، إنما ما أجمعوا عليه. دي طبعا أعلى درجات الحجية في التفسير، الإجماع في التفسير، وده هتجده كثير جدا في الطبري وابن كثير، في أنهم يأتيك مثلا في لهو الحديث أنهم أجمعوا أنه الغناء، فلا شك أنه الغناء، تمام كده؟ فلكن قول الصحابي الواحد يكون اجتهادا، لكن احنا بنقول بقى ايضا مجموع ما ورد عنهم مجموع، وقد يختلف الفاظ بعض ما ورد عنهم في الالفاظ لا في المعاني. يعني هيبقى من باب الايه؟ مثلا اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، بعضهم قال الاسلام، بعضهم قال القران، بعضهم قال النبي. طب ما هو في الحقيقه ده في الاخر كله محصله واحده، الدين، واخد بال حضرتك، والالتزام بالشرائع، تمام؟ فمجموع ما جاء عنهم لا يجوز مخالفته. ولذلك حتى في احنا درسنا كتاب اسمه التحرير في اصول التفسير دكتور مساعد الطيار، فتكلمنا فيه عن شروط احداث قول جديد في التفسير. فاهم شرط في هذا الا يعارض هذا القول او يناهض او يناقض او يضاد مجموع ما ورد عن السلف. قيل: وهذا هو المراد، فلا يكون الحق أبدا مناقضا لقولهم جميعا موافقا لقول غيرهم، فكل قول يناقض أقوى لهم جميعا فهو باطل قطعا ثم عقلا. لا شك أن من عاصر نزول الوحي، وعاصر من نزل عليه الوحي، وعاصر خير من فسر وطبق الوحي صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم المرسلين، أعرف بمقصود كتاب الله وتفسير ما جاء به من غيره ممن بعد عهده عن زمن التنزيل. ويكفي أن الله اختارهم لصحبة نبيه. قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العالمين فوجد أطهرها قلب نبي قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فوجد أطهرها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم. قال: ويكفي أن الله اختاره من صحبة نبيه. وفي الأثر المشهور عن مسعود: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم. بل إن الحاكم في مستدركه جعل تفسير الصحابي عند الشيخين البخاري ومسلم بمنزلة الحديث المرفوع، لا سيما في الأمور الغيبية التي لا يقولها الصحابي من تلقاء نفسه، بل لابد أن يكون ناقلا فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن أبي حاتم: فإن قيل كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب الله عز وجل ومعالم دينه؟ قيل: بالآثار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه النجباء الألباء الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، تأويل أي التفسير، رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما له من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين، الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، طبعا أعلى إجماع هو إجماع الأئمة الأربعة اللي هم الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباع سنته. قال: والأئمة المهديين. طبعا إجماع الصحابة بعدهم جميعا لا شك، لكنه أعلى إجماع من إجماعات الصحابة وإجماع الأئمة الخلفاء الأربعة. قال: وأعلم الأمة بعد الخلفاء الأربعة بتفسير كتاب الله هم ابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. فإن اختلفوا ولم ينقل عن الصحابة بالباب شيء، هننتقل إلى القرن الثاني، فدونك من أخذوا عنهم من أئمة التابعين، فهم تلامذتهم وأعلم الناس بما جاء عنهم، وهم داخلون في هذا الحديث المتقدم المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهم يفهمون الكلام العربي بصرفه ونحوه وبلاغته سليقة دون تكلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته المشهورة في التفسير: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقف عند كل آية منه وأسأله عنها. شوف العلم. وعن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواح، قال فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا قال كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع ابن أنس وقتادة والضحاك ابن مزاحم وغيره من التابعين وتابعيهم من بعده. طبعا يعني احنا نستطيع ان احنا نعنون هذه المرحلة بقضية سلفية التفسير، قضية المنهجية السلفية في التفسير. فالأصل نفسر القرآن بالقرآن ثم بكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم، يبقى 3 القرون الخيرية مجموع ما أتوا به أو مجموع ما ورد عنهم من التفسير، فهذا هو التفسير بالمأثور، وهذا التفسير هو الحجة بعد كتاب الله عز وجل. قال: فهاتان الطبقتان هم أعلم الأمة بتفسير كلام الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اتفقوا عليه فهو حجة، وما اختلفوا فيه لم يخرج الحق عن أقوالهم. ثم قال رحمه الله، أي شيخ الإسلام: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بص بقى الكلام، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا، لأن إحنا قلنا إيه؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا أعرضوا عن هداية الصحابة وطريقة الصحابة في تلقي القرآن والسنة وفهمها وتطبيقها وأصول الاستدلال ومناهج التلقي، فهم في شقاق، فمن هنا يحدث الافتراق في الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وفي القراءة الأخرى إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فلما فارقوا الأدلة الشرعية وطريقة السلف في فهم الأدلة وتطبيقها، السلف الصحابة والتابعين وتابعيهم، تفرقوا وتشرذموا وتنازعوا وكانوا في شقاق. قال: صاروا مشاركين للمعتزلة من الفرق النارية وغيرهم من أهل البدع العقدية والعملية في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم، لأن التفسير هو مصدر ومنبع العقائد، وهو مصدر ومنبع التشريعات من العبادات والمعاملات، وهو مصدر ومنبع قضايا السلوك وأعمال القلوب وأعمال الجوارح والأخلاق، وكذلك الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسياسة الشرعية ومراعاة المصالح والمفاسد والقدرة والعجز، مسائل الاعتقاد والعلم والعمل والدعوة والإصلاح، كلها تستقى من التفسير. لذلك لا بد ألا يعدل عن تفسير القرآن بمذهب السلف. قال: من عدل، وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. نعم. قال السيوطي في الإتقاد بعد نقله للنص السابق، انتهى كلام ابن تيمية وهو نفيس جدا. فإن قال قائل: فما لم نجد عن الصحابة والتابعين فما حكمه؟ فما لم نجد عن الصحابة والتابعين فما حكمه؟ أكل ما لم يأتي عنه في التفسير يكون باطلا؟ قلنا لا، قلنا مش كل ما لم يأتي عنه في التفسير يكون باطلا، لازم يكون في شرط وضابط. قيل ما ناقض، بص بقى الكلام، يبقى قلنا ايه؟ ما ناقض، ما عارض، ما ناهض، ما ضاد، عكس. ما ناقض اقوالهم هو الباطل، اما ما سكتوا عنه فما وافق اصولهم فهو حق، وما خالفها فهو باطل. وما زال اهل العلم من الصحابه الى زمننا هذا ياتي المتاخر بما لم يات به المتقدم، فما يعاب عليه ذلك، بل ما وافق الحق قبل وما خالفه رد. فإن قلت فما أصولهم في التفسير؟ قلت: من أجل ذلك كانت هذه الرسالة، اللي هي مسألة المراحل الثمان، لذلك هي تخفيف وتبسيط لمقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك مقدمة التفسير لابن كثير وغيره من سطروا في كتب التفسير أصول التفسير. يبقى في الحقيقة أول حاجة في هذه المرحلة هنجمع كل ما ورد عن الصحابة والتابعين وتابعين في فضائل السور، وكذلك في المعاني والتفسير للكلمات أو للجمل أو لأسباب النزول. قال: النوع الأول ما ورد في فضائل الآيات أو السور. الوقوف على ما ورد في فضائل الآية أو السورة التي يراد تفسيرها من الأهمية بمكان، لأنه يبين لك عن قدرها عند الذي أنزلها، فليست أم القرآن كغيرها، ولا السورة التي تعدل ثلث القرآن كالسورة التي لم يرد فضل خاص بها. القرآن طبعا كلام الله، تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل وأداه كما سمعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك القرآن يتفاضل بعضه على بعض، ولذلك آية الكرسي هي أفضل آية وأعظم آية في كتاب الله. قال: ولذا قلما مصنف جامع الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة إلا ويكون من أبوابه كتاب أو أبواب في فضائل القرآن وصوره. فالبخاري في الصحيح وضع كتابا كاملا في فضائل القرآن، وكذا مسلم في صحيحه وضع أبوابا في فضائل القرآن، لكنه في المطبوع ضمن في كتاب صلاة المسافرين، وكذا الترمذي وضع كتابا كاملا في فضائل القرآن، وغيرهم كثير. وكذا من صنف في التفسير بالمأثور. هنا طبعا هنا بيقول لك يعني تجيب منين فضائل السور. وكذا من صنف في التفسير بالمأثور يذكرون مع تفسير كل سورة ما ورد في فضلها، كابن جرير والبغوي وابن كثير وغيرهم. وللسيوطي كتاب حافل جامع اسماه الدر المنثور في التفسير بالمأثور،
بل هناك مصنفات كثيرة مستقلة في الباب، يعني بيضرب بقى أمثلة للكتب اللي هنقرأها في فضائل الصور. قال: موسوعة فضائل صور وآيات القرآن للشيخ محمد بن رزق ابن طرهوني، وهو كتاب مفيد، والأحاديث والآثار الواردة في فضائل صور القرآن الكريم دراسة ونقد دكتور إبراهيم علي السيد. وأجود ما وقفت عليه في الباب هو هذا الأخير، لأنه توسط في حكم على الأحاديث والآثار في باب الفضائل، فلم يتساهل في الموضوعات والمناكير، لأنها في الفضائل كحال كثير من المتقدمين ممن ليس من أهل التمييز بين المطروح والمقبول، وأيضا لم يتشدد كحال كثير ممن يشتغل بعلم التصحيح والتضعيف في هذا الزمان، ممن خالف طريقة أئمة المحدثين فأمر بطرح كل حديث ضعيف والاكتفاء بالصحيح أو الحسن، وزعم أن هذا هو المتعين لا غير، ولم يفرق بين الوارد في الفضائل والوارد في المسائل من الحلال والحرام، فأدوا هذا إلى تغليط منهجهم أو مخالفة طريقتهم في هذا الفن الدقيق. طبعا هو أهل العلم يتساهلون إلى بعض الشيء أو إلى حد ما في الأحاديث الضعيفة في التفسير والمغازي والسير، ولكن أعتقد والله أعلم أن قضية الفضائل لا تدخل في قضية التفسير المتساهل فيها، التي قد ننكر على بعض أئمة المحدثين الذين تلقوا قضية التفسير بهذه الطريقة، لأن الفضائل اعتقاد الثواب. بعض أهل العلم قال أن الحديث الضعيف يقبل في فضائل الأعمال، ولكن بشروط: ألا يخالف حديثا صحيحا، وألا يخالف قاعدة شرعية متفقا عليها، وألا يكون شديد الضعف، وأن يفعله صاحبه بدون اعتقاد ما فيه من ثواب. فلا بد من هذه الضوابط حتى في أمر الفضائل. قال: ومع جودة هذا الكتاب وجليل فائدته، إلا أنه يؤخذ على المؤلف وفقه الله طريقته في دراسة أحوال الرجال، فإنه ينقل أقوال الأئمة في الراوي ويمر عليها مرورا عجلا، ثم يحكم بما بدا له، ولا يدرس دراسة فقيه بهذا الفن عالم بدقائقه، والله أعلم. ده نقده هو لهذه رسالة الدكتوراه. طبعا النوع الثاني من ما ورد من المأثور طبعا قضية أسباب النزول، وهي قضية مهمة جدا في فهم مقصود الآية ومعنى الآية. سبب النزول هو ما نزلت الآية من أجله شريطة أن تكون في زمن وقوعه، وهذا الشرط ذكره السيوطي حتى يقال مثلا إن حادثة الفيل سبب لنزول سورة الفيل، مع أن السورة نزلت من أجل التذكير بها، لكن ده مش في زمن وقوعه. ويقصد به ذكر الحوادث والقضايا التي صاحبت نزول القرآن، مكانية كانت أو زمنية أو حالية أو عينية. وقد تتابع المفسرون على أهمية الوقوف عليه. قال الواحدي: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. لكن في الحقيقة يا جماعة، القرآن نوعين: سببي وابتدائي. الابتدائي هو أكثر القرآن، والسببي لا يتعدى 300 آية في القرآن من 6236 آية، فالابتدائي الذي نزل بلا سبب أكثر. فقضية إن أنت لازم كل آية فيها سبب مش حقيقي، وخبر ذاك بيدخل فيه كثير من الحديث الضعيف. لكن المحققين ككتاب المزيني، كتاب المحرر في أسباب النزول، مجلدين دراسة في الكتب التسعة في أسباب النزول، جيد جدا هذا الكتاب، وهو عدى كل الآيات التي نزلت فيها أو وردت فيها أسباب النزول على وجه صحيح حوالي 200 آية. قال الدقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وقال شيخ الإسلام: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ومن فوائده أنه يعين على معرفة وجه الحكمة الباعثة على التشريع، وهذه فائدة عزيزة يحتاجها الفقيه كثيرا، وله فوائد أخرى مبسوطة في كتب علوم القرآن تنظر في مظانها، لأنه هيترتب عليها قاعدة عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وسيفهم السبب ثم ياخذ الصفات المؤثرة المناسبة فيه ويقيس عليها أو يستصحبها في حوادث أخرى مشابهة. ده عمل الفقيه. نقول هو ناقل كلام الشيخ ابن عثيمين في كتاب الشيخ ابن عثيمين اصول في التفسير، ولنا شرحان عليه كلام فضل الله. هو ناقل كلام الشيخ ابن عثيمين في الحاشيه، ولنا شرح عليه كامل. قال: المصنفات في اقدمهم ابن المديني هو شيخ البخاري والواحدي وغيرهما، ومن اجود المصنفات في هذا الباب العجاب في بيان الاسباب للحافظ ابن حجر ولم يكمله، لباب النقول في أسباب النزول إمام السيوطي الصحيح المسند من أسباب النزول لعلامة اليمن الشيخ مقبل الواجعي، وهو فعلا كتاب جيد. النوع الثالث من برضو مما ورد من المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة التابعين وتابعيهم، النظر في التفسير بالمأثور ينبغي أن يقف على أمرين. الأمر الأول النظر في طرق روايته، والأمر الثاني النظر في فهم درايته. يعني إيه الكلام ده؟ يعني دلوقتي ورد أحاديث، أول حاجة لازم أعرف صحيح ولا ضعيف، عشان كده طرق روايته، عشان أعرف هل هو نقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، ولا في بعض العلل، العلل في السند أو العلل في المتن. يبقى ده قضية الإيه؟ النظر في طرق الرواية. الأمر الثاني النظر في فهم درايته، يعني أبدأ أفهم المتن ده علاقته بالآية، إيه الدليل فيه، إيه المدلول، إلى غير ذلك. قال: أما الأول وهو النظر في طرق روايته، فإن للتفسير طرق مشهورة معتبرة عند أئمة المفسرين بالأثر، وقد نظمها الشيخ محمد بن محمد عبد الله المامي يعقوبي في منظومته أشهر طرق التفسير، وأولها: الحمد لله الذي قد مهد لنا الطريق المستقيم وهدى، صلى على من قد روى عنه السلف يحمل هذا الدين من كل خلف، وأستعين على تيسير نظم لبعض طرق التفسير عمن به من الصحابة اشتهر ليكون ناظرا على بصر، ثم ساق الطرق نظما وقد استقصى المشهور منها محمد الشيخ محمد الأمين في بحثه تخريج أسانيد التفسير المشهور الشهيرة والحكم عليها. وبحث جامع مفيد، لكنه بالغ في التضعيف حتى أنه لم يصح عنده من تفسير الحب البحر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس إلا القليل، وهذا أمر يدرك كل لبيب بطلانه بأدنى تأمل، وإلا فكبر على التفسير بالمأثور بل وعلى أئمته أربع. عايز يقول إن يعني إيه، يعني هو بالغ جدا في تضعيف الأسانيد حتى يكاد إيه يكون تفسير المأثور صعب جدا. ينبغي أن يعلم أن الآثار الواردة في التفسير على نوعين. النوع الأول آثار يراد إثبات عموم معناها لدقائق ألفاظها، وهذا هو الأغلب في متون التفسير، ومعه قليل جدا إلى ما قلنا بقصيمه، ومثلها آثار توسع وإن المحدث رحمه في قبول، ويغضون الطرف عن الضعف اليسير فيها، والاصل فيها عندهم اعتبارها والاستشهاد بها ما لم يكن فيها ما يستنكر. يعني النوع الاول من الاثار الرياضيه التفسير اثار يراد اثبات عموم معناها لا دقائق الفاظها، يعني حتى وان كان مش صحيحه يعني هي في نفسها ممكن تبقى فيها قدر من الضعف، لكن عموم المعنى ده ان في ناس نازله او واقعه اسمها كده او غزوه اسمها كده، هذا الذي يراد. عشان كده ده اللي ايه ينبغي ان يتساهل فيه، لان الواقعه التاريخيه نفسها ايه ثابته، والتواتر والاستفاضه وغير ذلك. قال شيخ الاسلام: ومعلوم ان المنقول في التفسير اكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الامام احمد وهو ده اللي احنا قلنا عليه: ثلاثه امور ليس لها اسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها اصل اي اسناد، لان الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة ابن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق وأن بعدهم كأحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه. يبقى حتى لو كان الطرق ضعيفة، ولكن مجموعها يبين إن في إيه؟ في وقع من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق، لكن في الجملة المعنى العام ثابت. ويقول في نقد التأسيس كلام شيخ الإسلام أيضا في بعض كلامه عن رواية علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس، قال: وأما ثبوت ألفاظ عن ابن عباس ففيها نظر، بل نقل هؤلاء شبيه بنقل أهل المغازي والسير، وهو مما يستشهد به ويعتبر، ويضم بعضه إلى بعض، وبضم بعضه إلى بعض يصير حجة. هو ده القضية، يبقى مجموع الطرق في حادثة. أما ثبوت شيء بمجرد هذا النقل عن ابن عباس فهذا لا يكون عند أهل المعرفة بالمنقولات. وقد كنت وعدت سابقا، هو الشيخ عصام يقول يعني صاحب الكتاب، وعدت سابقا حول البسط حول مسألة تشدد كثير مما يشتغل بعلم التصحيح والتضعيف في هذا العصر في دراسة أسانيد التفسير. طبعا كان ده في دراسة الأسانيد، فما بالك بقى إيه في مسألة الإيه إسرائيليات. يعني محدثين أصلا بينكروا أن يكون المصريات لها أي أثر إيجابي في قضية التفسير، وهذا كلام إيه لم يفعله السلف، بل السلف استفادوا حتى من الإسرائيليات التي هي منقولة عن أهل الكتاب. قال: وأدى بهم هذا بطرح كل حديث ضعيف والاكتفاء بزعمهم بالصحيح أو الحسن، فلم يفرقوا بين الوارد في الفضائل والوارد في المسائل ما حلال وحرام، والوارد في مسائل حلال وحرام لا يقبل فيه إلا الصحيح، ولم يفرقوا بين إثبات عموم المعنى وإثبات دقائق الألفاظ، ولا بين ما فيه نكارة وما ليس كذلك، وزعموا أن هذا هو المتعين لا غير، فأداهم هذا إلى تغليط منهج أئمة المحدثين ومخالفة طريقتهم في هذا الفن الدقيق، أو تأويل كلامهم وفعالهم بتأويلات بعيدة مستنكرة. ثم وقفت على أن هناك رسالة علمية سجلت في هذا الموضوع، وكان الدكتور حاتم العوني هذا له كتاب جيد في تكوين الملكة التفسيرية، ملكة المفسر، ولنا محاضرة في شرحها. ذكر الخلاصة في هذه الرسالة، وهو أن الناظر في كتب أئمة المفسرين بالأثر سيظهر له من منهجهم ما يلي: أنك لا تكاد تجد مفسرا من أئمة المفسرين بالأثر طرح جملة من هذه الروايات بالكلية، يعني ما حدش إيه ترك الروايات كلها كده مرة واحدة، ما حدش عمل كده من السلف، حتى المتقدمين يعني بعد السلف حتى من الأئمة، بل قد يطرح أحدها لرأيه بعدم صحة الاعتماد عليه. ومن أشهر الروايات التي يمثل بها هنا رواية عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم وعطية العوفي، قال: وشبهها التي تعود أسباب ضعفها إلى سوء الحفظ ونحو ذلك، أو كتفسير الضحاك وعلي بن أبي طلحة، والتي تعود أسباب ضعفها إلى الانقطاع وما في معناه. وهذا مما يبين أنهم اعتمدوا اعتمادا واضحا على هذه المرويات، سواء كانوا من المحررين فيه كالإمام الطبري وابن أبي حاتم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهم، أم كانوا من نقلة التفسير كعبد بن حميد وابن المنذر. يبقى كل ده ما عملوش زي ما عمل هؤلاء الايه المحدثين في طرح ايه كل ضعيف. وهؤلاء قد اطبقوا على رواياتها بلا نكير مع علمهم التام بما فيها من الضعف، وليس من الصواب فيما ارى قول من قال ان منهج الامام الطبري في هذه الروايات الاسناد، وان من منهجه الصحه اعتمادا على قاعده من اسند فقد حالك. يعني على اساس ان هما الطبري وابن كثير جاؤوا بالاسانيد فبيقول لك انت بقى حقق مع نفسك، لا، هو ده فيه برضو اشاره الى حجيه ذلك بالمجموع. ففي هذه المقوله غفله واضحه عن منهج الامام البخاري الطبري الذي اعتمد على هذه المرويات في بيان كلام معاني كلام الله وفي الترجيح بين اقوال المفسرين، ولم يتاخر عن ذلك الا في مواضع قليله جدا لا تمثل منهجا له في نقد اسانيد التفسير. أعني أن الصبغة العامة رواية هذه الآثار والاعتماد عليها في بيان معاني كلام الله عز وجل. وقص على الإمام الطبري غير المفسرين الذين اعتمدوا على هذه المرويات في التفسير، وذلك أن العبرة عندهم بالمعاني ودلالتها، لذا فإنه يقبل المعنى الصحيح وإن كان الناقل ضعيفا، لذا فربما رجح الرأي المنقول بالإسناد الضعيف على الرأي المنقول بالإسناد الصحيح. والمقصود أن الإسناد بالنسبة له كان غير معني أصلا من النظر والتحقيق، يقبل المعنى الصحيح وإن كان الناقل ضعيفا، لأن هذا المعنى مناسب للآية. طب والإسناد الصحيح، ما هو مش هو ده معنى الآية يعني، لم يرد لمعنى هذه الآية، لكن المروي ده مجموعه ورد في هذه المناسبة. قال أن أئمة المحدثين لهم كلام واضح مبين في قبول هذه الروايات واحتمالية والاعتماد عليها، لأنهم يفرقون بين أسانيد الحلال والحرام وأسانيد غيرها من حيث التشديد والتساهل، ونصوصهم في ذلك واضحة. ومن ذلك قال يحيى ابن يحيى القطان فيما رواه البيهقي: تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث. ثم ذكر ليث بن أبي سليم وجويبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن السائب يعني الكلبي، وقال: هؤلاء لا يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم. يبقى شرطهم في قبول رواية الأحاديث مش زي شرطهم في قبول رواية التفسير، فهم يتساهلون في أمر التفسير. ولعل ما يبيح تساهل التعامل مع أسانيد المفسرين من جهة الإسناد أن كثيرا من روايات التفسير روايات كتب وليست روايات تلقين وحفظ، لأنك لا تكاد تجد اختلافا بين ما رواه نقلت هذه المرويات بهذه الأسانيد، ولذا تجدهم ينسبون التفسير إلى من رواه مدونا كتفسير عطية العوفي عن ابن عباس، وتفسير السدي عن بعض أشياخه، وتفسير قتادة الذي يرويه سعيد ابن أبي عروبة ومعمر بن راشد، وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وتفسير عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم وغيرها من صحف التفسير. وإذا كان كثير من هذه الروايات رواية لكتاب، فإن هذا يجعلها صالحة للاعتماد أو الاستئناس بها. برضو حط خط تحت من حيث الجملة، يعني مش لازم كل إيه سند بكل حديث يبقى إيه يبقى صحيح، مش لازم كل سند لكل حديث يبقى صحيح، ولكن مجموع الطرق لهذه الأحاديث يبقى إيه؟ يبقى يقبل ويستأنس به في معنى التفسير أو ترجيح بين أقوال المفسرين. من تشدد في نقد أسانيد التفسير فإن النتيجة التي يصل إليها إيه بقى؟ إلى أن كثيرا من روايات التفسير ضعيفة، فإذا اعتمد الصحيح وطرح الضعيف، فالحصيلة أننا لا نجد للسلف إلا تفسيرا قليلا. يعني دي طريقتهم أصلا في نقل الإيه؟ في نقل التفسير السلف، وهم العمدة في هذا الباب. فإذا كان ذلك كذلك، فمن أين يؤخذ التفسير بعدهم؟ قضية التفسير بالمأثور، القرآن بالقرآن، ثم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بكلام الصحابة والتابعين وتابعيه. كذلك إن التفسير له مقاييس يعرف بها عدا مقاييس الجرح والتعديل. برضو السلف هم اللي علمونا ده، إن التفسير يرتبط ببيان المعنى، تفسير من فسر من البيان، وإدراك المعنى يحصل من غير جهة الحكم على الإسناد. لذا فإن عرض التفسير على مجموعة من الأصول تبين صحيحه من ضعيفه، كالنظر في السياق والنظر في اللغة والنظر في عادات القرآن والنظر في السنة، ده أقوى من الإيه؟ من عشان ده بيبين المعاني، بيبين أسباب النزول، بيبين عادة القرآن، مقاصد القرآن الكلية، بيبين السنة المفسرة والمبينة والمؤكدة، فده يبين المعاني أهم عندي من الإسناد. فمن المتقرر عند جميع أهل الفنون أن طبيعة العلوم تختلف، فإثبات السنة النبوية وإلزام الناس بها ليس كإثبات اللغة، فاللغة تثبت بما لا يثبت به الحديث، وكذا الحال في التفسير، فإنه يثبت، يعني اللغة التساهل فيها أعظم. وكذا الحال في التفسير، فإنه يثبت بما لا يثبت به الحديث، والاعتماد على هذه الروايات جزء أصيل من منهجه لا ينفك عنه. الروايات وإن كان فيها ضعف لكن بمجموعها تثبت المعنى، لا ينفك عنه، ومن طرحها فقد مسخ علم التفسير. الكلام ده برضه يتأتى على الإسرائيليات على الراجح. وقد أشار البيهقي إلى هذا الملحظ فقال تعليقا على كلمة الإمام يحيى القطان الآنفة الذكر: وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم، لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب، وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط. ومن قرأ في كتب التفسير ومارس تدريسه أدرك هذا المعنى، وإلا لرأيته يقف كثيرا حتى يتبين له صحة هذه المرويات ليعتمد عليها، وفي هذه الحال أنى له أن يفسر. وهذا دليل على أن القبول عندما وقع فلمعنى لا يؤثر في جرح الناقل، كموافقة لأصل اللسان مثلا، أو موافقة للدالات العامة للقرآن، أو لمقاصد الدين، أو لكلام آخرين وبيانهم من المفسرين، فهو معتضد بغيره، ولذا ربما رده في حال أخرى. فالحاصل أنه لا بد من التفريق بين الاعتماد التام على منهج أهل الحديث في نقد الروايات وبين الاستفادة منه، فالصحيح أن يستفاد منه، ويأتي وجه ذلك في حالات معينة قد يكون في التفسير المروي غرابة أو نكارة وشذوذا ظاهرة. النوع الثاني من الآثار التي وردت في التفسير آثار في التفسير يراد الاحتجاج بها أو إثبات دقائق ألفاظها، دي المتعلقة طبعا لا شك بالإيه؟ بالعقائد والحلال والحرام، وهذه لا بد من تمحيصها وفحصها على طريقة أئمة المحدثين، ولا بد أن تدخل في تنور علم العلل، لكنها في تنور علم العلل الفرن بتاعه عشان يفلتروا، لكنها ليست بكثرة النوع الأول بل ولا تقارب. ومن أمثلتها قوله تعالى: وبل لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد جاءت ألفاظ مختلفة عن ابن عباس في تفسير الآية، فمن أراد أن يقف على ألفاظ ثابتة عنه فلا بد من فحص وتمحيص، لأنه سيؤدي إلى فهم قضية الحكم بما أنزل الله، وما منه كفر أكبر ومنه كفر أصغر. وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، كما ورد في عن ابن عباس قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. هذا ما أخرجه الطبري من طريق علي يعني أبي طلحة بن عباس، وهذا مخالف مشهور عن ابن عباس في تفسير الآية، وجاءت ألفاظ أخرى عنه، لأن هذا الأمر سيترتب عليه الخلاف السائق في قضية النقاب. نعم، فالأمر يحتاج إلى دراسة حديثية لترتب الحكم الشرعي عليه. يبقى أول شيء النظر في روايته، وذكرنا ان فيه ما يقبل مجموعا بالجملة، ومنه ما يدقق في ألفاظه مما سيترتب عليه الحكم الشرعي. النوع الثاني النظر في فهم درايته، وهذا هو المقصود في المراحل السبع المتبقية، لكني أشير هنا إلى مسألتين جليلتين. المسألة الأولى أهمية الإحاطة بأقوال السلف في الآية المفسرة، الأمر ده مهم جدا كما ذكرنا، لأن مجموع ورد عن السلف سيكون ضابطا للمعنى الكلي للآية، فضلا عن استنباط معاني جديدة لابد ألا تناقض ولا تعارض ولا تناهض ما جاء عن السلف. وستجد غالبا ما ورد عن السلف من باب الخلاف السائغ الاجتهادي، ومن باب التفسير بالمثال، ولا يعارض بعضها بعضا، ومجموع ما أتى عنهم متفقا متوافقا متسقا. وبدأ يضرب الأمثلة على ذلك. والمسألة الثانية التي نختم بها هذه المرحلة هي مقارنة ما ورد عن السلف من التفسير بما جاء في كتب اللغة المصححة كتهذيب الأزهري والصحاح للجوهري ونحوهما. فمن المتقرر أنه لا بد من وجود ارتباط بين اللفظ والمعنى في التفسير، بل في كل كلام مفيد، لذا تولى الله عز وجل بنفسه بل وكرر بيان هذه العلاقة بين القرآن وبين لغة الضاد، قرآنا عربيا حكما عربيا لسانا عربيا بلسان عربي مبين. ويكفي في ذلك أن الله عز وجل أنزل ذلك في 10 آيات محكمات من آيات هذا الكتاب العظيم. يقول ابن قتيبة: القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في الإيجاز والاختصار والإطالة والتوكيد والإشارة إلى الشيء وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهر عليه إلا اللقن وإظهار بعضها وضرب الأمثال لما خفي. ولو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا كان لازم يبقى فيه ظاهر منه وفيه مكشوف مستتر يحتاج إلى استنباط عشان يبقى فيه ابتلاء وتفاوت بين أهل العلم. قال: حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل لبطل التفاضل بين الناس وسقطت المحنة وماتت الخواطر. تأويل مشكل القرآن من القتيب. قال الإمام مالك: لا أوتي برجل بغير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. عشان كده مرتبط جدا قضية التفسير بالمأثور بإتقان أيضا اللغة العربية، وليست لغة عربية في العموم، وإنما اللغة التي نزل بها القرآن في وقت نزول القرآن، اللي هي لغة العرب الذي نزل عليهم القرآن. فإن كان كذلك، فإن بعض الناس خصوصا في هذا العصر عن لغة العرب أورثهم عدم فهم لكلام السلف في التفسير، فتارة يستغربون، وفي أخرى يطرحون، وفي ومرة يستدلون به على غير مراد وغير ذلك. ولذا من أراد أن يتضح له المعنى الكلي للآية فلا بد أن يفهم ما ورد عن السلف كله، ولن يفهم مرادهم فهما جليا لا لبس فيه إلا بالنظر في معاني الكلمات من كتب اللغة الموثوقة، من كتب اللغة التي تعود باللغة إلى أصالتها، لا إلى اللغة المولدة التي اختلطت باللغات الأجنبية أو عربت بعض الألفاظ. وهذا لا يلزم في كل آية في كل كلمة طبعا، لأن الأصل القرآن مبين، وإنما فيما يحتاج إلى ذلك منه. فلذلك كانت هذه أول مرحلة، وسيتبع بعد ذلك مراحل أخرى. المرحلة الثانية ستعالج هذه القضية، وهي إدراك المعنى اللغوي للكلمات الواردة في الآية ومقارنته بما جاء عن السلف، ثم الجمع بينهما لتحديد المعنى الكامل والصحيح للكلمة نفسها. ودي القضية اللي احنا قلنا تفسير القرآن بالقرآن، ثم بسنة النبي، ثم كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم، ثم باللغة. وده التفسير اللغوي الذي سأتحدث عنه في المرحلة الثانية، وسيكون هذا في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.